خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الشيخان.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيه دلالة على أن الأقوال والأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأنه لا يصح أن نحصر الإيمان في الاعتقادات القلبية فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل كثيرا من الأقوال والأعمال خصالا من خصال الإيمان، كما في قوله هنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي الحديث دلالة على أن العبد يقصد بنيته وجه الله والدار الآخرة، وأنه لا حرج على الإنسان إذا قصد بأعماله الأجر الأخروي، فإنه لا يلحقه مآثم بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن هنا فينبغي بالعبد أن ينوي الأجر الأخروي بأعماله، ومتى نوى الإنسان الأجر الأخروي أجر أجر الآخرة، وقد يحصل له من أمور الدنيا ما لم يقصده مما يمتن الله به عليه، كما سمعنا قبل قليل من قوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ودليل هذا من كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، ونحو ذلك من النصوص. ومنها قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فدل هذا على أن العبد متى قصد الآخرة بعمله وأراد رفعة الدرجة في الجنة، فإنه حينئذ يكون ماجورا مثابا، ولا ينافي هذا أكمل الأحوال وأحسنها خلافا لبعض المتصوفة. وفي الحديث الترغيب في أن يقول الإنسان الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا. وقد جاءت النصوص في الترغيب بقول الخير في مواطن عديدة، وخصال القول الخير كثيرة، فمن ذلك مثلا أن يتكلم الإنسان بما فيه دعوة إلى الله جل وعلا وإلى فعل الخصال الطيبة، فقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات أتباعه أنهم دعاة إلى الله تعالى، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن خصال الكلام الطيب وأنواعه أن يتكلم الإنسان بذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، كما روى ذلك الإمام مسلم. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والأحاديث في فضل الذكر كثيرة عديدة، وقد جاءت أحاديث بالترغيب في أنواع خاصة من أنواع الذكر، من ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإذا كان هناك أنواع من الذكر ورد في النصوص الترغيب في تكرارها، فيحسن بالعبد أن يكررها، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتب له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا يومه ذاك من الشيطان حتى يمسي. ومن أنواع الكلام الطيب، ومن أنواع الكلام الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه، أن يتكلم بالكلام الحسن اللين الرفيق مع الناس تقربا لله جل وعلا، كما قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكما قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة. وهكذا هناك أنواع كثيرة من أنواع الذكر جاءت النصوص بالترغيب فيها، وأنواع كثيرة من أنواع الألفاظ الطيبة التي يؤجر العبد عليها. وإذا كان الكلام باللسان بالكلام الطيب مما يعظم أجره ويكثر أثره ونفعه، فهكذا إذا تكلم الإنسان بالكلام السيء فإنه يكون وبالا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يلقى بها في النار. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل في نار جهنم، يزل بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، نسأل الله الحماية، نعوذ بالله من مثل هذه الكلمات. ومن أنواع الكلام السيء الذي يحذر الإنسان منه أن يسب الله تعالى أو أن يؤذيه جل وعلا بأنواع الكلام، أو أن يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا شنيع من المقال، كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. ومن أنواع المقالات الشنيعة أن ينسب الإنسان إلى الله جل وعلا مقالة كاذبة حكما شرعيا وهو لا يتيقن منه، فإن هذا من شنائع الذنوب. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم ممن فعل ذلك. وقد قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال جل وعلا: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والنصوص في التحذير من الكذب على الله عديدة كثيرة. وقد قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أنواع الكلام السيء الذي يتكلم به الإنسان أن يتكلم بالنميمة، بأن ينقل الحديث بين الاثنين على جهة الإفساد بينهما، فيقول: فلان يسبك، فلان يقول فيك كذا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وكذلك من أنواع الكلام السيء أن يتكلم الإنسان بمعايب الآخرين التي هي فيهم، فإن هذا من المحرمات. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومن أنواع الكلام المحرم الكذب، فإنه من المحرمات. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وأنواع الكلام المحرم كثير عديد، فإن قال قائل: أيهما أفضل، السكوت أو الكلام؟ أيهما أفضل، السكوت أو الكلام؟ قيل: الكلام بالحق أفضل من السكوت، والسكوت أفضل من الكلام الباطل. ويدل عليه هذا الحديث في قوله: فليقل خيرا أو ليصمت، قدم مقالة الخير، ثم عطف عليها بأو الصمت، ولم يذكر النوع الثالث وهو المقال السيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإكرام الجار يدخل فيه عدد من الأفعال، منها كف أذاك عنه فلا تؤذه بأي نوع من أنواع الأذى. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة وذكر له من صلاتها وصيامها إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار، كما ورد ذلك في المسند. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والمراد بقوله بوائقه أي شروره وغوائله وسيئاته وأعماله السيئة. ومن أنواع إكرام الجار أن يقدم الإنسان لجاره الهدية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن أنواع ما يحصل به الإكرام للجار أن يتكلم الإنسان معه بالكلام الطيب، ومن ذلك أيضا أن يتفقد أحواله، وأن ينظر إلى حوائجه، وأن يقوم بقضائها. فهذا من الإحسان إلى الجار، مما يدخل في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر الله جل وعلا بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف، وهؤلاء الأصناف يمكن إرجاعهم إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى القرابة، وقدم من القرابة الوالدين لعظم حقهما بالوالدين إحسانا وبذي القربى. والقسم الثاني من كان ضعيفا كاليتيم والمسكين، إما كان ضعفه لسبب في نفسه، لضعف في بدنه، كاليتيم الذي فقد أباه وهو لم يبلغ، أو كان ضعفه بسبب قلة ذات يده كالمسكين أو ابن السبيل. والقسم الثالث مما أمرت الآية بالإحسان إليهم من كان بين الإنسان وبينه مخالطة، فمن خالطك فإن الشريعة تأمرك بالإحسان إليه، سواء كانت مخالطته مخالطة كثيرة كالزوجة، أو كانت مخالطته نادرة أو في وقت من النهار كالزميل في العمل ونحوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. وقوله تعالى: والجار ذي القربى، فسر بأنه القريب الجار القريب المؤمن فإن له ثلاثة حقوق: حق لكونه جارا، وحق لكونه قريبا، وحق لكونه من أهل الإسلام. وأما الجار المؤمن غير القريب فإن له حقين: حق الجوار وحق الإيمان. والثالث من أنواع الجيران الجار غير المسلم، فله حق الجوار وليس له حق لديانته ولا لقرابته لعدمهما فيه، لكن يشرع للعبد أن يحسن إليه ولو كان غير مسلم وغير قريب لكونه جارا، فإن الجار مما جاءت الشريعة بإكرامه. جاء في الحديث حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. المراد بالضيف من يقدم على الإنسان يريد منه إما القراء وإما حاجة من الحوائج، وإكرام الضيف يكون بحسن استقباله ترحيبا، ويكون كذلك بتقديم ما يحتاج إليه من طعام وشراب ومسكن وتهيئة النزل له. وإكرام الضيف هو سنة الأنبياء عليهم السلام. انظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام، فإنه أكرم أضيافه وذبح لهم العجل ظنا منه أن أولئك القوم ممن يأكلوا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الضيف. وقد جاء في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. وقد اختلف أهل العلم في حكم الضيافة هل هي واجبة أو لا، فذهب أحمد إلى إيجاب الضيافة في غير المدن التي يجد ابن السبيل فيها نزلا لسكناه، فقال: يجب على أهل القرى ضيافة من نزل بهم، ولو قدر أنه لم يقم صاحب المنزل بالضيافة لجاز للضيف أن يأخذ من ماله ما يقوم بضيافته، ولجاز للضيف أن يتقدم إلى القاضي ليأخذ حقه من الضيافة. واستدل أحمد بهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه. وجمهور أهل العلم على أن إكرام الضيف من المستحبات والأعمال الصالحات وليس من الواجبات، ولعل القول الأول أظهر لورود أدلة كثيرة تأمر بإكرام الضيف. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن قام بخصال الإيمان، واجعلنا ممن استشعر الأجر الأخروي في كل أعماله. اللهم اجعلنا ممن قال خيرا أو سكت، واجعلنا ممن أكرم جاره وضيفه. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تهدينا لخير الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونسألك أن تصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أيهما أفضل للنساء إذا كن في بيت أن تصلي كل واحدة مفردة أو تصلى جماعة؟
الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. وإذا كانت النساء سيصلين في البيت فأيهما أفضل؟ هل يصلين منفردات أو يصلين جماعة؟ الأفضل أن يصلين منفردات، إلا أن يكون هناك معنى خاص، كأن تكون إحدى النساء ممن يعرف قراءة القرآن وغيرها لا يعرفها، أو يكون الحال أنهن إذا صلين جماعة تنشطن على الصلاة وقمن بأدائها على أكمل الوجوه، وخشعن في صلاتهن، وتمكن من التدبر عند قراءة آيات الكتاب، فحينئذ يرغب في أدائهن للصلاة جماعة لوجود هذه المعاني المذكورة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل مصاب بسلس البول، وبعد قضاء الحاجة تنزل منه قطرات، فما الحكم وكيف تكون، وهل يكون إماما بالناس بعد أن تأكد من الطهارة؟
من كان مريضا بسلس البول، وهو الذي ينزل منه البول من غير تحكم وغير إرادة، ولا يعلم إلا وقد نزل منه البول، فمثل هذا يتحفظ ويكفيه وضوء لكل صلاة، ولا يلزمه أن يتوضأ كلما نزل منه شيء. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بمثل ذلك، أمرها أن تتوضأ لكل وقت صلاة، ومن به سلس البول يماثله في هذا. أما من كان إذا بال واستنجى ثم بعد ذلك يظن أنه يخرج منه شيء من البول، قطرة أو قطرتان، فهذه وسوسة لا يلتفت الإنسان إليها. فإذا استنجى قام برش سراويله، يستنجي استنجاء كاملا ثم يرش سراويله، فما وجد من رطوبة أحالها إلى ذلك الماء الذي رش سراويله به، ولا يلتفت إلى مثل ذلك، ولا يجعله مما يحدث له وسواسا. إذا تقرر هذا فإن المصاب بسلس البول يجوز له على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكون إماما، لأنه جازت صلاته لنفسه وصحت صلاته، فصح أن يكون إماما بغيره. ولا أعلم دليلا يمنع من به سلس البول من أن يصلي بالناس إماما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص به وشم وكان جاهلا بالحكم، فماذا عليه؟
الوشم من الأمور المحرمة، والمراد بالوشم أن يغرس الإنسان في جلده إما كتابة أو رسما بشيء من المواد، إما حبر وإما زيبق وإما غيره، ويضعه بين الجلد واللحم، فمثل هذا محرم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، مما يدل على أنه من كبائر الذنوب. فإذا قدر أن الإنسان أسلم وفي بعض بدنه وشم، أو كان جاهلا وكان عاصيا فتاب إلى الله جل وعلا وعرف بالحكم، فحينئذ هل يلزمه نزع هذا الوشم؟ إن كان نزعه مما لا يؤثر عليه ولا يلحق به ضررا لزمه ذلك وتعين عليه، لأن هذا أثر من آثار المعصية فلزمه أن يزيلها. وأما إذا كان يتضرر بذلك ولا يتمكن من إزالته إلا بمشقة شديدة ويحتاج معه إلى إجراء عمليات وغيرها، فحينئذ لا يضره بقاء هذا الوشم عليه. نعم.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.